أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال في الباب الرابع في تعريف الحكمة والعدل ودلائلهما. وضحنا معنى الحكم في الاصطلاحات والتعاريف، وأيضا ذكرنا معنى العدل، وقلنا بشكل مختصر أن عندما نراجع معاجم اللغة نجد إطلاقات ومعاني ذكرت للعدل كالقصد في الأمر أو في الأمور. العدل هو قصد والقصد في الأمور، أو التعادل أو التساوي أو الاستواء أو التوسط بين طرف الإفراط والتفريط وما إلى ذلك. لكن الذي يجمع هذا المعنى في العدل ما هو؟ هو وضع كل شيء في موضعه المناسب. وهذا أيضا ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في معنى العدل في نهج البلاغة الحكمة رقم 437. ماذا قال؟ العدل يضع الأمور مواضعها. هذا العدل يضع الأمور مواضعها. وعلى هذا الأساس ننتقل إلى بالنسبة لموارد العدل الإلهي. العدل الإلهي تجليات يتجلى، لأن ثبت بهذا المعنى بلا شك أن الله عادل. إذا أخذنا بهذا المعنى هو الله سبحانه وتعالى العادل والعادل، وعبارة عدل أشد دلالة عادل، أن الله عادل. ماذا هو؟ الذي يضع الأمور مواضعها، أو بعبارة حتى فلسفية يذكرون هذا المعنى، هو الذي يعطي كل ذي حق أو يعطي كل مستحق ما يستحق، هم يأتي بهذا المعنى. وعلى هذا الأساس يقول تنوعت مظاهر العدالة الإلهية، لكن الجامع بينها ثلاث: العدل التكويني والعدل التشريعي والعدل الجزائي. العدل التكويني يعني في عالم الخلق والإيجاد، يعني مقتضى العدالة الإلهية أن يضع الأشياء مواضعها كما قلنا، يعطي كل مستحق ما يستحق، كل ذي قابلية ما يتقبلها إلى آخرة. لا تعطيل عند الله، لا توجد قابلية معطلة، ولا يوجد ذي حق غير معطي من جهة الله. مثلا الآن في عالم التكوين الشمس والقمر مثلا، شوفوا تناسب في حجمهما، تناسب في طريقتهما، في حركتهما. ليش الشمس أكبر مثلا؟ ليش القمر أصغر؟ ليش السماء؟ هكذا معادلة تكوينية، الله وضع العدل بينه. دوران الأرض كذا، نفس الإنسان خلق الله بهذه الآية مثلا مناسب لتحقيق العدل التكويني. عرف مثلا كما يقولون الآن، يقولون بأنه أنت لما تلاحظ العصفور مع الحوت مثلا، هذا الحوت اللي قد يصل إلى 6 أمتار 10 أمتار وعرض وطول ما شاء الله، حجم مخيف. هذا مقتضى العدل التكويني. ماذا؟ يعطى أجهزة تناسب حجمه، يعطى قلب مثلا حجم كبير حتى يقدر يغطي شرايين وأوردة هذا شرايين البدن مثلا، صحيح؟ يعطى مثلا غضروف مثلا أو كذا عظام تناسبه، تعطى مناسبه. أما العصفور يعطى قلب ماذا؟ يناسبه على صغر حجمه. لو كان والعياذ بالعكس، الله يعطي قلب العصفور لمن؟ للحوت، والحوت يعطي قلبه لمن؟ للعصفور. ما يمكن أصلا، هذا خلاف، يقولون خلاف العدل التكويني. نفس الإنسان تركيبته تكوينته. إذن كل شيء تجده في عالم التكوين، يعني عالم الخلقة عالم الإيجاد، كله كاشف عن ماذا أخواني؟ عن العدل التكويني، العدل الإلهي في عالم التكوين. هذا بالنسبة لمن؟ وياي للعدل تكويني. تفضل.
هل هذا المعنى
هل يصير في فرق بين العدل والحكمة؟ لا، قلنا هو هذا، بيجينا إن شاء الله هذا البحث الملازم بين الحكمة والعدل. هذا البحث اللي يأتي بعد راح نذكره إن شاء الله. ماكو فرق. العدل هنا بمعنى الحكم، راح نذكر حتى كلمات الأعلام سنة، لأن إحنا نمشي على ترتيب البحث. سؤالكم في محل لكن هو يأتي. إذن العدل التكويني هو أن يجعل الله سبحانه وتعالى أن يضع الأمور في مواضعها أو يعطي كل مستحق ما يستحق. فنجد هذا التكوين، هذا الوجود كله مبني على العدل الإلهي. واضح؟ لا لا، هذا مو لحظ التفضل وعدم. يعني إحنا لما هذا لحظ ما يقولون عالم الإثبات عالم الإيجاد، ماذا نرى؟ إحنا لما نرى عالم الإيجاد نستكشف أن هذا هو مقتضى. يعني بتعبيرنا شلون، مثلا أنت ما جاء تتكلم عن شيء قبل، أنت تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الموجودات على أي مقتضى؟ مقتضى العادل، مقتضى الحكمة، لأن حين يجينا تقارن الحكمة مع العادل. عرفت؟ أساس الإيجاد نقول تفضل من الله، لكن أساس الإيجاد الله أوجد الإيجاد كيفما كان أو لا أوجده على مبنى العدل والحكمة، لأنه عادل، لأنه حكيم. الله سبحانه وتعالى متفضل في كل شيء، في أساس الوجود، في العطاء، في الثواب، في هذا متفضل الله. يا دائم الفضل على البرية، لا يجد حق لأحد على الله أطلاقا. يعني تسامي باب أنه في النتيجة لحاظ الشفي موضوعه. تفتل لها النقطة. إذن عندما نقول عدل تكويني عدل تشريعي، مو معنى أنه هذا الشيء نحمله على الله، لا، نقول هذا من باب ما يكشفه العقل. يجينا إن شاء الله بعد الحسن القمع العقليين ما يكشفه العقلك، يعني القوة العاقلة المودعة عند الإنسان تستكشف أن أفعال الله عادلة، أفعال الله حكيمة، أفعال الله مبنية على مثلا على الأهداف والغايات التي تصل إليه هذه المخلوقات. يعني ليست عبث، يعني كون تفضل لا ينفي كون ماذا مبني على الحكمة والعدل، بل هو أصلا ولا كان لو كان تفضل نقول، لكن مو مبني على العبث، نقول هذا خلاف ماذا كونه متفضل. يعني هل يجي واحد مثلا يقول أنا بتفضل عليك بجيب لك ماي، بعبي بيتك ماي، متفضل عليك، لكن يقرر لك البيت كله، يدمره ودمر أثاث، ماذا يقال في حق هذا؟ يقول جاب لي ماي ولكنه ماذا ما فعل جميلا لي، ما فعل تفضله، مفروض يعطيني على قدري، حاجتي، حاجة البيت، حاجتي. وإن كان هو متفضل ومثاب ومجان بيعطيني ولا بعطي فلوس، لكن سوى هذا دمر ماذا البيت، عبى كل المكان ما يتوقع هذا. عرفتم؟ فهم التفضل خطأ مثل ما يقولوا، هذا فهم الكرم خطأ، فهم كذا خطأ. على كل حال واضح إن شاء الله. هذا في العدل وين التكويني. تعالوا معي في العدل التشريعي. العدل التشريعي ماذا يعني؟ أن الله عادل في تشريعاته، هو نفس الكلام، ما ينفي التفضل، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان لكي يتكامل هذا الإنسان، ومقتضى عدله وحكمته أن يهيئ أو يعطي الإنسان دستورا متكاملا لحياته وسعادته الدنيوية والأخروية، لسعادته الدنيوية والأخروية. هكذا الله سبحانه وتعالى يكون هذا الله سبحانه وتعالى معنا. إن الله تعالى لا يهمل تكليفا، يعني كل تكليف في مصلحة العباد، في إيجاد كما تحقيق كمالات العباد، الله لا يتوانى، استغفر الله، أو يقصر أو كذا، لا، وهم دائم الفضل على البرية. من هذه أرسل رسل وأنبياء ودساتر، وما ترك لا صغيرة ولا كبيرة فيما يرتبط بسعادة الإنسان الدنيوية والأخرى. فأعطى تشريعا مبتنا على ماذا؟ على عدله وحكمته. واضح؟ هذا نسموه عدل في التشريع. شوف الصلاة شلون، الصوم شلون، الحاج كذا، كله منسجم مع هذه القضية، أنه الله يكشف عن عدل الله، حكمة الله. يعني الله ما جعل تكاليف شاقة على الإنسان ومتعبة وكذا، وقال له صلي في اليوم 5000 ركعة، كل سنة روح حج، كل سنة روح حج، مثلا عمرك 50 سنة حج 50 سنة مثلا، لا، روح صوم كل شهر، لا. إذن أعطى تشريعات ماذا يتحملها؟ من الإنسان؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا شو نسميه احنا؟ عدل تشريعي. وعندنا عدل شو يصير؟ جزائي. العدل الجزائي طبيعي، يعني في دائرة الإدانة، في دائرة العقوبات، تعبنا في كتاب القصاص والحدود وكذا والديات مثل الأحكام الشرعية، مقتضى عدل لا يظهر فيه. الله ما يسوى بين الظالم والمظلوم، بين الضارب والمضروب، وبين القاتل والمقتول، وبين المعتدى عليه والمعتدي، كل يأخذ جزاءه ويأخذ حقه. فأعطاك تساتير وأعطاك أحكام وجزائيات لكي تحفظ الحقوق، فيتجلى عدل الله وحكمته وين أيضا؟ في باب الجزاء والجزائيات، قصاص، حدود، ديات وما شاكل ذلك. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ طبق العبارة. قال: إلا أن موارد العدل، وصلنا هذه العبارة، بالنسبة إلى الله تعالى يجمعها أقسام ثلاثة. أولا العدل التكويني. ما هو العدل التكويني؟ قال: وهو إعطاؤه تعالى كل موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود، فلا يهمل قابلية ولا يعطل استعدادا في مجال الإفاضة والإيجاد. هذا أعطى كل مستحق ما يستحق، أعطى كذا وفق الحكمة والمصلحة والعدل. وما ثانيا العدل التشريعي، وهو أنه تعالى لا يهمل تكليفا فيه كمال الإنسان وسعادته وبه قوام حياته المادية والمعنوية بعد والدنيوية والأخروية، كما أنه لا يكلف نفسا فوق طاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العدل الجزائي، وهو أنه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد والمؤمن والكافر، كما قلنا بعد الجزاء أعم من كان الجزاءات في الدنيا والحدود والقصاص والعقوبات، أو حتى العقوبات الإلهية على الذنوب والمعاصي والمجرمين وغيرها، أو العدالة وين في الأمور الأخرى، في الأمر في يعني في عالم الآخرة نفس الشيء. عدالة الله تتجلى، حكمة الله تتجلى. هذا الظالم ماذا يستحق؟ هذا المظلوم ماذا يستحق؟ يعني ما نحصرها فقط في الجزائيات الدنيوية. نعم ممكن، بس إنه في النتيجة لا، يعني لأنها إجرام لحاظ إجراءاتها، كيف طريقة الإجراء. قال: العدل الجزائي، وهو تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد والمؤمن والكافر في مقام الجزاء، بل يجزي كل إنسان بما كسب، فيجزي المحسن بحسن، هو أن كان خاصة بالأخرى، لكن هنا في عندنا الجزائيات هم أيضا وفق ماذا؟ وفق العدل أيضا، يعني تصير أخاص من العدل التشريعي. كلامك صحيح، ولكنه ممكن جعله بهذا المعنى. قال: العدل الجزائي، وهو أنه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد عالم الآخرة أيضا والمؤمن والكافر في مقام الجزاء، بل يجزي كل إنسان بما كسب، فيجزي المحسن بالإحسان والثواب، والمسيء ماذا؟ بالعقاب. كما أنه تعالى لا يعاقب عبدا على مخالفة التكاليف إلا بعد البيان والإبلاغ، قبح العقاب بلا بيان. خب الآن يأتي بحث ماذا؟ النقطة الثانية، الملازمة. الآن على هذا المعنى ذكرناه، يأتي السؤال: هل أن الحكمة هنا في هذا البيان ذكرناه في معنى العدل، هل هي تختلف عن العدل أو لا؟ العادل والعدل يلازم ماذا؟ الحكيم والحكمة. هنا يريد نعم يثبت هذا المعنى، يثبت أنه ماذا؟ متلازمان، الحكمة الفعلية والعادل ماذا؟ متلازمان. لأن كون الفعل أن تضعه في مواضعه ماذا يعني؟ كونه محكم ومتقن، هذا معناه. فمن جهة فاعله عادل، ومن جهة أنه هذا متقن ومحكم. فبالتالي شو يصير؟ أحسنتم يكون العدل يرادف الحكمة، يعني تقول حكمة الله أو عدل الله، إذن لا مانع أن يكون بهذا المعنى. ومن هنا ذكر وجملة من كلمات العلماء، علماء العامة والخاصة، ذكر نقرأها. قال: الملازمة بين الحكمة والعدل. إن الحكمة الفعلية والعدل متلازمان، فإن لازم إتقان الفعل وإحكامه ماذا؟ كونه واقعا في موضعه اللائق به، هذا معناه. كما أن لازم كون الفعل واقعا في موضعه المناسب ماذا؟ وياي كونه محكما ومتقن، هذا معناه. يعني لازم كون الفعل واقع في موضعه المناسب، شو يصير طبيعي؟ كونه محكم ومتقن. ومن هنا نرى أن المتكلمين يردفون العدل بالحكمة، يقول عدل وحكمة بمعنى واحد في أبحاثه. قال عبد الجبار المعتزلي عنده في شرح الأصول الخمس صفحة 203 من علماء المعتزلة، يقول: نحن إذا وصفنا القديم، يعني الله، نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم، فالمراد به أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره، هذا معناه، ولا يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة، يعني وفق الحكمة متقنة، مضاف أنه لا يفعل القبيح ولا يفعل الكذا، فما كل فعله حسن، هذا يستفاد من هذا المعنى. وقال الشيخ المفيد عليه الرحمة في النكت العقدي الاعتقادي صفحة 27، يقول: العدل الحكيم والذي لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، يعني تكون أفعاله ماذا؟ متقنة محكمة ما فيها خلل، الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب يكون بعد هذا فعله متقن، هذا يعني حكيم، ما يتجاوز كذا، عادل وهكذا. وقال سديد الدين الحمصي في المنقذ من التقليد مجلد أول صفحة 105: الكلام في العدل كلام في أفعاله تعالى، وأنها يعني أفعاله كلها حسنة، وتنزيه عن القبائح وعن الإخلال بالواجب وين؟ في حكمته. هذا تمام الكلام في هذا. إذن لا مشكلة عندنا في أن نعتقد هذا الاعتقاد، أن الحكمة تلازم العدل بهذا البيان.
هذا الشيخ بس يبين أنه في مقارنة بين العدل والحكمة.
إيه تلازم، يعني لما تعبر أنت أن الله عادل يعني حكيم، وجه العبارة قصدك؟
قصدي عدل حكيم.
إيه عدل حكيم، يجري يقول تلازم، يعني نفس العدالة مقتضاها الحكمة والحكمة مقتضاها العدالة، هذا معناه، يعني تلازم بينهما. خب هذا المطلب الثاني في المقام. المطلب الثالث: ما هي الأدلة التي تذكر على أن الله عدل حكيم؟ وذلك قرنهم بعد عدل حكيم. من الوضوح بمكان عندما نحلل معنى العدل والحكمة، هي من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ نحللها. أحسنتم بلا شك، هي صفات كمالية، صفات ماذا؟ كمالية. هذا واحد صغرويا حل واضحة أنها على مستوى معناها، على مستوى البحث الصغروي كما نقول، أن العدل والحكمة من الصفات الكمالية. لنجد النار عند الإنسان لما نقول هذا عادل حكيم، غير لما نقول هذا ليس بعادل وليس بحكيم. هذا الأول يتصف بالكمال والثاني لا يتصف بالكمال. واضح هذا المطلب؟ فعلى هذا الأساس نلتفت إلى هذه النقطة، هذا على مستوى واضح عندنا. ومن جهة الكبروية قلنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يمكن أن يشد عنه كمال من الكمالات، بل قلنا في هذا وبحثنا مفصلا فلا نعيد، كل ما ماذا ما أمكن لله بالإمكان العام من الكمالات ماذا يصير؟ ثابت له بالضرورة، مستحيلا يتخلف هذا الكمال عن الله، وإلا استلزم التركب من فقدان ومن وجدان. إذن الله سبحانه وتعالى ذات كاملة منزه عن كل نقص وفعل كل قبيح، فالله بما أنه ذاته كلها العلم، كلها الكمال، كلها الجمال، كله وكذا، فيعلم أشياء التي تكون ماذا هي الأكمل، هي يعلم عللها وأسبابها، يعني يعلم بمقتضى النظام الأحسن، وأن هذا النظام هو الذي يحقق العدالة، يحقق الحكمة، أو يكون مظهر للعدالة ومظهر للحكمة، لأن فعل الشيء كاشف عن فاعله. فمستحيل أن يكون هذا الفعل فعل الله وهو خال عن الحكمة والعدالة، لأنه لا ينسجم مع تلك الذات التي ماذا هي عين الكمال، عين الحكمة، عين العدالة. ملتفتين وياي؟ لأن كما نقول بأنه قل كل يعمل على شاكلته. هذا من جهة، هذا دليل، وهذا ذكره طبعا، ذكر باختصار، ذكر ملا صدر عليه الرحمة في الأسفار المجلد السادس صفحة 368. هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول ينطلق لإثبات العدل، وأن الله عدل وحكيم، من خلال دليل لمي، يعني نظر إلى ذاته سبحانه الكاملة التي لا تخلو من هذه الكمالات، بل هي في أعلى مراتبها. إذا قلت بأن الله عادل، إذا قلت أن الله وفوق كل ذي علم عليم، أيضا فوق كل عادل عادل، وفوق كل حكيم حكيم، إلى أن تصل أن تكون ذاتي عين الحكمة، ذاتي عين العدالة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا واضح،
حتى الصفات نقدر نثبتها من خلال استحالة التسلسل.
هي نفس الشيء، يعني لأنه في معنى أدل أنه كل ما بالغير ينتهي لما بالذات. إنزين، الدليل الثاني ذكره المصنف هنا ينطلق دليل لطيف، وهذا الدليل طبعا هم يفيدنا جيد، هذا الدليل بس مو فقط في مورد الله، حتى مورد المعصوم سلام الله عليه كنبي أو إمام، وهاشتغل من روايات كما نشير لها إن شاء الله في محلها، في رواية وردت عن هشام بن الحكم وكذا. هذا الدليل يقول بأنه، تعالوا يحلل هذا، يقول هذا القبح الذي يصدر مثلا، أو الظلم أو العبث، ما هي مصدره، ما هو المنشأ؟ يعني استغفر الله لو قلت، استغفر الله لو قلت أن الله ليس بعادل، ليس بحكيم، استغفر الله يستر منه الظلم، يستر منه العبث أو عدم الإتقان في فعله، قل هذه هم ناشئ في النتيجة، دي معلولات لها ماذا إلى أنت لما تجي مثلا تمتحن طالب، تعطي 10 أسئلة، وإذا جاوبك على 3 أو 4 والبقية أصلا ما جاوب، شو تقول؟ هذا يكشف عن أنه ما هاضم المادة، يكشف أن البرحة ما ذاك، يكشف أن كذا كذا، مو صحيح؟ لأن هذه معلولات تكشف عن علل. فنفس الشيء لو قلت، هذا دليل هكذا ينطق، يقول لو قلت أن الله سبحانه وتعالى ليس بعادل أو ليس بحكيم، أو استغفر الله أفعاله خلاف الحكمة، خلاف العدالة، عبثية، نسأل سؤال، هذه اللي تفترضها استغفر الله من ظلم أو قبح أو كذا، لا مناشئ، ما هي منشأ؟ منشأ إما استغفر الله جهل إن هذا الفاعل، استغفر الله مثلا، الله استغفر الله، ماذا ما عند اطلاع على ما هو الأشياء الحسنة وما أشياء الكاملة وما هي الأمور المتقنة وكذا، فيصير سببها جهله والعياذ بالله، أو سببها ما هو الحاجة الناشئة من النقص، هو ناقص والعياذ بالله يريد كامل. نقول وكلا هذين الأمرين يصير باطلين بالضرورة، أجيب القياس استثنائي أفضل. إذا قلنا أن الله غير عادل وغير حكيم، فإما لأنه لا يعلم بموارد الحكمة والعدالة، وإما أنه مفتقر ومحتاج إليها، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أيضا المقدمة الملازمة بين المقدم والتالي واضحة، وبطلان التالي واضح لي. كيف بطلان التالي؟ بطلان التالي من جهة أن الله هو العالم المطلق، يستحيل أن يكون الله سبحانه، أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا يجهل هذه الأمور، هو صاحب العلم المطلق، هذه من جهة. أيضا الله كمال مطلق، غنى مطلق، يعني لا يمكن أن نفرض الحاجة في وين، فيه سبحانه وتعالى قال إن الله محتاج وأن الله كذا، والعياذ بالله يستحيل ذلك في حق من؟ وياي في حق الله سبحانه وتعالى. ما دي واضح الفكرة؟ إيه قلنا أنه مفتقر إلى هذه الأفعال، محتاج إليها، محتاج يعني إلى الظلم، محتاج إلى العبث والعذب. هذا يدل على ماذا؟ خلاف كون الله الغني المطلق، وأنه لا يحتاج مثل هذه الأمور. فإذا بطل اللازم بشقه شو صير؟ بطل ذلك الملزوم فيثبت العكس. تفضل.
لكن شغل شلون يكون محتاج إلى هذه الأفعال القضية مثلا
تكون كمال هذه، خب مو كمال عشان يحتاج إلى هذه الأفعال؟ لا، إحنا قلنا الآن والبرهان، البرهان يقول هكذا، لو صدر من الله، هذا المستدل إحنا فين؟ إحنا دليل كلامنا في إثبات أن الله عدل حكيم، صحيح؟ والعدل والحكمة من الكمالات. أحد الأدلة على إثبات أن الله عدل حكيم نأتي بالعكس، نقول لو صدر من الله عدم الحكمة وصدر من الله عدم العدل، هذا ما هو من له منشأ؟ ما هو منشأ؟ إما الجهل وإما
الحاجة
والافتقار إلى مثل هذه الأمور. كل الظالم الآن ليش يظلم مثلا؟ إما أنه يجهل أن هذا ظلم فيظلم، أو لا هو محتاج لهذا الظلم، محتاج أنه يسرق، استغفر الله ذاك الظالم، أراضي الناس وبيوتهم ويقتل وكذا عشان مثلا وين؟ يقول أنا محتاج فلوس، محتاج أمن، محتاج كذا، وأقتل المعارضين وأقتل عشان أحفظهم وهكذا. فهذه دليل بهذا المعنى. فقل كلا الأمرين ينتفيان عن من؟ عن اللي احنا جبناه بشكل قياس استثنائي، واضح البرهان؟ وهذا مضافا بعد ما ذكر الأدلة العقلية، دليلين عقليين لإثبات العدل الإلهي والحكمة الإلهية، ماذا؟ انتقل إلى الأدلة النقلية. يعني الآيات والروايات تقول تثبت لله هذه الصفة. مثلا الآية الأولى، طبعا آيات كثيرة أو روايات كثيرة، لكن ذكر المقدار ما يمكن ذكره، ركزوا وياه. مثلا في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، موطن الاستدلال قائما، هذه قائما في مقام الإعراب، أما نجعلها ترجع لمن؟ لله، فتكون حال، يعني الله شهد الله ها قائما، هذه قائما شو تصير؟ حال تأكد قيام الله ها بالقصد، يعني بالعدل، أو نجعلها ها وياي حال لمن؟ من الضمير، وهو هو الله شهد الله أنه لا شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما، هذه حال من للضمير، فماكو فارق من هذه الجهة، سواء أرجعت إلى الاسم الظاهر أو الضمير، فأنتش هذا حال الله أنه قائم بالقصد. والحين هذا من جهة، من جهة أخرى ما المراد القيام بالقصد؟ القيام مطلق، يعني ما ذكر المتعلق، قائم بالقصد التشريعي، قائم بالقصد، وتعرفون درستم في علم أصول حذف المتعلق ماذا يفيد؟ أحسنتم، يفيد العموم. شوف قائما بالقصد، ما قال والله بس حصر وين في القصد والعدل الجزائي أو العدل التكويني أو العدل، لا مطلقا. فإذا قائم القصد مطلقا، سواء في عالم التكوين ها أو في عالم التشريع أو في عالم الجزاء، وإن كان بعضهم حاول جعله في التكويني، لكن هذا رأي في المقام، لكن هذه مطلقة من هذه الجهة. إذا هذه الآية الشريفة يستفاد منها ماذا؟ إثبات صفة الله، صفة العدل القاص، وهذه مطلقة تشمل الجميع في كل الأمور. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، سورة الأنبياء آية 47، هذه أيضا ناظرة إلى ماذا؟ إثبات عدالة الله في يوم جزاء، يوم القيامة، يوم العقاب، يوم الحساب. أيضا في عالم التشريع مثلا وردت لا نكلف الله لا نكلف نفسا أو لا تكلف ها أو لا
نكلف
لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله في خطف الحركات. لا نكلف نفسا إلا وسعها، سورة المؤمنون الآية 62. هذه هم تدل على من آيات تدل على التشريع. مثلا في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا أيضا تشير إلى هذا المعنى أن الله حث عباده على الأمر والقيام بالقسط. لا يمكن الله يأمر بشيء استغفر الله وهو على خلافه نستجير بالله. لقد أرسلنا رسلنا رسل الهدف من إرسال الرسل هو إقامة العادل، إقامة كذا، إقامة كذا إلى آخره. هذه وردت في سورة الحديد الآية 25. هناك مثلا ما شاء الله روايات كثيرة تدل على ثبوت العدل الإلهي. منها الإمام علي سلام الله عليه له كلمة جامعة لطيف يجمع بين التوحيد والعدل. هنا بستكر ما يخص العدل والكلمة هكذا إذا بتسجلوها. الإمام علي عليه السلام يقول التوحيد ألا تتوهم، فضوه هذه مهمة، شير إلى أصلين مهمين، التوحيد ألا تتوهم والعدل أن لا تتهم. التوحيد ألا تتوهم والعدل وياي ألا تتهم، واضح المطلب. هذه في نهج البلاغة الحكمة 470. الإمام الصادق عليه السلام هم يفسر معنى العدل، يقول وأما العدل فألا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه، يعني على يسوي أشياء ينسبها لله، إذا زيد تلوم عليه هذا لك وليس لله، يعني يدل على أن الله عادل. أيضا أمين سلام الله عليه وأرانا ملكوت قدرته وعجم طبيعة آثار، فظهرت البدائع التي أحدثها آثار صنع وحكذا قدر ما خلق بأحكام تقديره بدائع أحكام صنعة، يعني إشارة إلى معنى الحكمة هنا بمعنى العان، يعني وضع الشيء في مواضع. هذا ينجي البلاغة الخطبة 91. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا المطلب. تعالوا نطبق العبارة. قال دلائل عدله تعالى وحكمته. إن العدل والحكمة من الأوصاف الكمالية، والله تعالى بما أنه واجب الوجود بالذات واجد جميع الكمالات الوجودية ومنزه عن كل نقص وقبح، فواجب الوجود تعالى يعلم ذا يعلم من ذاته كل شيء، أتو كل الكمال بعد، يعلم من ذاته كل شيء من الأشياء بعلله وأسبابه، وبالتالي يعني يعلم بالنظام الأتام والأحسن، يعرف أسبابه فيوجد على هذا المعنى، ويفعل النظام الأتم لغاية حقيقته يلزم، فهو حكيم في علمه وفعله، فهو الحكيم المطلق.
هذا الشيء وأسباب هذا الشيء
يعلم من ذات كل شيء من الأشياء بعللها، بعللها المفروض وأسبابها، يعني يعلم بعلل هذه الأشياء، يعني يعرف الشيء وعلته، يعرف الشيء وسببه. تعبير الإمام الصادق عليه السلام أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا فرع العلم به، فهو الحكيم المطلق. هذا ذكر كما قلت صاحب الأسفار ملا صدر عليه الرحمة. أيضا هذا دليل أول. دليل الثاني نجبناه بقياس استثنائي، يقول ويدل على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى أن القبح في الفعل كالظلم والعبث ونحو ذلك إما ناشئ عن جهل الفاعل بجهات الحسن والإتقان، وإما ناشئ عن حاجته إلى من والعياذ بالله إلى ذلك، والله سبحانه عالم بكل شيء كما أنه غني بالذات، غني بالذات. وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله واستغنى، يعني في التجريد هنا، واستغناؤه شوف يعني عدم حاجة للظلم، وعلمه يعني علمه بمواطن الظلم ومواطن الخير، وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى، فلا يمكن أن يتصف فعل الله بالقبح. قال: ونصوص الكتاب والسنة في عدله تعالى وحكمته متضافرة. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. آل عمران آية 18. قوله كما قلت قائما، إما حال من اسم الله تعالى مؤكدة، وإما حال من هو في قوله لا إله إلا هو. والمراد من قيامه بالقسط إما مطلق يشمل جميع مراتب القسط، وإحنا قلنا هنا حذف المتعلقة في هذا العموم، يشمل جميع مراتب القسط في التكوين والتشريع والجزاء، وإما يختص بالقسط التكويني كما اختاره بعضهم. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا ناظر إلى عدله تعالى في مقام الحساب والجزاء. ومما يدل على عدله تعالى في التشريع قوله سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الإمام علي عليه السلام: العدل ها ألا تتهم. وفسره الإمام الصادق عليه السلام بقوله: وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليك، موجود في توحيد الشيخ، توحيد الشيخ والتوحيد الشيخ الصادق الباب الخامس حديث الأول. إيه لا تنسب إلى الله ما لامك عليه، يعني واحد سوى معصية قال هذا من الله قدر وقضاء، قل الله المعصي يلومك عليه، فكيف تنسبها إلى من؟ يعني خلاف العدل، هذا معناه خلاف العدل أن الله يلومك على شيوة، أو يعني بتعبيرنا أنه مثلا استغفر الله يجبرك على شيء ويلومك عليه، لا ما لامك عليه يعني هذا ليس من فعل الله، هذا من فعل من؟ الإنسان والعبد، هذا مقتضى العدل. وفسره الإمام الصادق عليه السلام بقوله: وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته، فظهرت البدائع التي أحدثتها آثار صنعه وأعلام حكمته، قدر ما خلق فأحكم تقديره، بدايا خلاق أحكم صنعاء إلى آخرة، نهج البلاغة الخطوة 91. هذا تمام الكلام وين؟ في هذا الباب، واضح إن شاء الله؟
بس هذا عما ناشان عن حاجة إليه، حين مثلا نستغفر الله أنه يقول لنا لو فعل القبيح شلون يكون محتاج إلى القبيح أصلا؟ على الفرضية هذا اللي قلنا هذا الفعل القبيح هو مو من كمل الأشياء شيء اسمه الكمالية.
قال شيخنا ما فهمت الدليل، احنا الدليل قلنا احنا نريد نستدل على ان الله ما فعل القبيح، ان الله لا، ان الله عدل حكيم، كيف نثبته؟ عندنا طريق وهو ان لو فرضنا فرض صدر القبيح من الله، هذا ما هو منشأ هذا القبح؟ اما الجهل او انه محتاج اليه. فرض الحاجه ماذا يعني؟ يعني نقص يريد يكمله.
هذا ما يتكمل بهذا الشيء، الناس ما يكمل بهذا الشيء القبيح.
لا مو الكمال بالمعنى الكمال الوجودي هني، بمعنى أن هذا الحين الظالم، الآن أسألك أنا الآن، الظالم ماذا يفعل؟ الظالم ألا يقول أنا أتكامل بسرقة هذه البيت؟
بعض الأشياء يتكامل بها، مثلا هذا الحين فعل القبيح، هذا الشيء ما يتكامل
به. لا هذا قبيح لكن هو يرى أنه يتكامل به، ولما ذاك الظالم والعياذ بالله يسرق أموال الناس ويعتدي على أراضيهم ويأخذ، هو يتكامل، يقول أنا أتكامل وأوسع قدرتي ونفوذي وأبسط وجودي ويقتل وغيره، يدري أن هذا ظلم وأن هذا قبيح، لكن لما نجي تحلله وين منشأ؟ محتاج.
صح يا أخي، هذا محتاج يكون كمان له، بس هذا الفعل القبيح وهذا ما يكون كمان للشخص، هل هو يشوفه يعني هذا أنه كمان؟
إيه هو يرى أنه كمال له، احنا نتكلم عن فعل خارج، سؤالكم في محله صحيح يعني، بس الاشتباه وين يصير؟ في فهم الكمال. الكمال قلنا احنا الكمال ده مراتب، يعني في عندنا كمال معنوي وكمال مادي. في الكمالات المادية يجي فيها الحلال والحرام. يعني واحد الآن أسألك سؤال شيخنا، أني أملك بيت أكمل مني ما أكون في العالم المادي، ها في عالمنا المادي، ها الآن في العالم المادي، لأن هذا الدليل ناظر للفعل الخارجي. لاحظ الآن الكمال، الآن أنا عندي بيت أو أنا ما عندي بيت، الكمال المادي عندي بيت، أحسنت، الكمال المادي ها. إنزين هذا الكمال المادي ترى أحصله بشيء حسن، أروح أشتغل وأرتب وأحصل لي وين هذا البيت، وترى لا أشوفه كمال لي، يصير عندي بيت، ليش أنا ناقص ما عندي بيت؟ شوف روحي يسرق يلعب يزور صك وكذا وكذا، ويطرد فقير مؤمن يقول لا لا هذا الصكوك، ومثل ما يزور الظالمين، شلون ذا كمال؟ هو يرى كمال له، هو قبيح هذا الفعل بمقتضى الموازين العقلية وال عقلائية والشرعية، فعلان قبيح، لكن هذا الظالم يدري أنه قبيح، لكنه وش يقول؟ أنا أتكامل، ولذلك قد لو جاوب مثلا يأخذ من البيت قد يحارب قد يقاتل قد يموت أصلا يقتلوه هجموا عليه ودافع وكذا عشان يحتفظ بالبيت. هذا كمال، كمال في عالم المادة. نعم في الكمالات الوجودية مو معلوم أن حصولك على البيت كمالك، مو معلوم يعني، بعد آخر ذلك شاهدي. إحنا نقول هكذا، نقول الله لو صدر منه مثل هذا القباح والعياذ بالله، قتل استغفر الله، ظلم منع ما كذا، نقول ويش من شاء يا رب، محتاج أنت مثلا، لاحظ. فإحنا من خلال الأدلة نقول الله لأنه يستحيل أنه يحتاج، لأنه هو الكمال المطلق والجمال ومن بيده كل الأمور، فيستحيل أنه محتاج، فنثبت أن هذا ها لا يستر من الله. أما الإنسان الناقص، مو الإنسان الكامل، الإنسان الناقص لا يستر عنه هذا نتيجة حاجته، يقول أنا محتاج، مثل اللي يدخل في عالم المخدرات والعياذ ويدري هذه أموال حرام وتدمر البشرية وما يجوا حكموهم، ذا شي يقولوا؟ يقول ندري ونطر كله ونعرف أن أكلنا حرام، مفتر شو نسوي، محتاج محتاج، أريد أسوي لي بيت، أريد أسافر، أريد 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 أريد, أريد, أريد. وبعضهم قد يكون حللها تحليل حتى إنساني، يقول أنا والله عندي زوجة وأطفال وجياع وفقراء، شو أسوي شو أسوي؟ ولا بعضهم خفف عليه العقوبات، ما تلاحظوا تختلف المناهج. حتى إحنا بالأشياء مثلاً السرقة أيام المجاعة غير السرقة أيام غير المجاعة، فيها محتاج مضطر، يقول هذا خطأ، نعم خطأ وحرام لكن يضطر إليه والعياذ، أو يستغفر الله يفعله أما مضطراً أو غير مضطر. فشاهد إذا نحن لما ننفي عن الله هذا بهذا المعنى، لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى ها محتاج، أحسنت، فننفي عن الله. وهذا الدليل يجينا إن شاء الله، عشان سؤالك في محله، في جينا إن شاء الله عن مالك ندخل البحث الجديد، يجينا إن شاء الله في بحث النبوة والإمامة أحد الأدلة أيضا على إثبات العصمة هو هذا، إن ليش المعصوم ما يستر من الذن؟ هل لأنه مجبر؟ يقول مستحيل أن يكون مجبر. ها فنجي نحل المناشئ المعصية، من ضمنها جهل، من ضمنها الحاجة، من ضمنها اللهو والعبث بالمعاصي، فهذه كلها ننفيها عن من؟ عن المعصوم، لأن المعصوم يعلم والمعصوم ليس محتاج والمعصوم كذا لا وهكذا. هذا البرهان اللي يذكره حتى هشام للحكم عليه الرحمة، استفاد من رواية أهل البيت وجابه برهان في إثبات عصمة النبي وعصمة ماذا؟ الإمام. وجينا بحثه في محله إن شاء الله. إذن ذي لما مقصودنا من الحاجة أنه ظلم يحتاج، ما أكثر ما يحتاجون إلى الظلم والاضطهاد، مثل الظلام والطواغيت، شوف هي 20-30 سنة متسلط على البشرية، يقول له ما تشبع ما، يقول معذرة حرام وأدري وسرقة ونهب ويعترفوا وكذا ويقروا، ومع ذلك يقول ما يشبه، من هو من لا يشبع، طالب علم طالب ما، واضح هذا النكتة. إذن إلى هنا يتضح عندنا بس لكي نختم هذا البحث، إذن قلنا الباب الرابع في مباحث العدل والحكمة، قلنا في 12 انتهينا وين من البحث الآن؟ الأول تعريف العدل والحكمة ودلائلهما، خلصنا من تعريف الحكمة ومن تعريف العدل وذكرنا أن هناك ملازمة بين العدل والحكمة، وذكرنا الأدلة، ذكرنا دليلين عقليين على إثبات عدالة الله وحكمة الله، يعني هذا الدليلين هم يصلحان يكونان في العدالة وفي الحكمة. وأيضا ذكرنا كم آية وبعض الروايات، يعني بعض الآيات وبعض الروايات على إثبات العدالة الإلهية. ما دي واضح المطلب إن شاء الله أخواني؟ واضح. إلى هنا بحمد الله انتهينا من الفصل الأول من الباب، من هذا الباب الرابع. الآن ننتقل وين؟ إلى الفصل الثاني، التحسين والتقبيح العقليان. واضح؟ تقبيح. إيه، وهذا إن شاء الله بحث مهم جدا، ركزوا عليه، حضروا تحضير جدا لأن بحث الوقت لا يسع، راح نأخذ فيه مطالب خصوصا في الميزان، بأن نقول هذا شيء الفعل هذا قبيح وهذا حسن، ما هو الملاك، ما هو الميزان. من المهم تعيين محل النزاع، ما هو المحل الذي تنازع عليه هؤلاء متكلمين وحكماء ومحققين متكلمين، ثم نستعرض أدلة المثبتين والنافين، يعني من يثبت الحسن والقبح العقلي ومن ينفي الحسن والقبح العقلي، ثم يستأنس بعض الآيات التي تشير إلى هذا المطلب. هذا الباب من أبواب المهمة، وحتى بالبحث الأصولية يطرح مثل هذا الباب، درستموه في دورات الأصولية يذكرون مثل هذا المسألة، ترتب عليها آثار. يأتي إن شاء الله بحثه في الدرس المقبل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.